بعد ذنبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن أسباب زيادة المحبة بيننا، عن ترسيخ معاني الأخوة في أوساطنا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أسباب عظيمة ثبتت من خلال منهجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها الدعاء والتضرع، كذلك العمل الصالح بفرضه وبنفله بشرطيه بالإخلاص والمتابعة. ثم تكلمنا عن إفشاء السلام وعن معنى الشامل لإفشاء السلام، وكيف تكون مأمون الجانب يأمنك الجميع على أراضهم وأموالهم ودمائهم. هكذا بينا من خلال الأدلة الشرعية. ثم تحدثنا عن الهدية وعن أثرها في زيادة المحبة فيما بيننا. ثم تكلمنا عن الزيارة في الله وعن أثرها، وكيف أنها توصل إلى محبة المولى تبارك وتعالى لنا، وبالتالي نتحب فيما بيننا بحبه لنا سبحانه وتعالى. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأسباب، من أعظمها أن تبادل من أساء إليك بالإحسان إليه. هذا من أعظم الأمور الآثرة للقلوب التي تؤدي إلى الوصول إلى أسمى معاني الحب في الله، كما بين تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تأمل كيف انتقلت وانقلبت تلك العداوة إلى ولاية، بل إلى ولاية حميمة، إلى صداقة نمو محبة، بعد أن بدا منك هذا المعنى العظيم، أن بادرت أنت بالإحسان إلى من أساء إليك. هذا المعنى ما أحوجنا إليه في غربتنا هذه، ونحن نطالع ونشاهد التعدي ونشاهد السب والشتم والأل الذي يقع من البعض للبعض آخر. فلو أننا رددنا على من أساءوا إلينا بالإحسان إليهم لانكسروا ولاستحوا، بل قد يتغيرون، بل قد يتحولون، بل قد يصلون إلى معنى عظيم من معاني الولاية والمحبة، نعم، والمودة كما بينت تبارك وتعالى. وهذا من الأمور التي ينبغي أن نعمل على إيجادها فيما بيننا، لنقطع الطريق على الشيطان وشياطين الإنس الذين يعملون بالتحريش بيننا لوقوع العداوة والبغضاء والفرقة والتناطح والتناحر فيما بيننا. فلو أن الواحد منا رد على كل من أساء إليه بالإحسان إليه لانتهى الأمر عند هذا الحد، ولبدلت تلك العداوة إلى مودة بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا كان السلف يصنعون ذلك، وكانوا يتقدمون حينما يساء إليهم بالإحسان لمن أساء إليهم، فيؤدي هذا إلى كسرهم. يروى عن بعض السلف أنه كان يسب ويشتم بعض الناس، ومر على ذلك فترة من الزمن، فخرج في يوم من الأيام إليه يعوده بهدية بين يديه، فلما طرق عليه الباب قال: من فلان الذي أنا أقول فيه وأقول، ويأتي ليقدم لي هدية؟ يقول: نعم، لأنك أهديت لي حسنات كثيرة أردت أن أكافئك عليها. فانكسر واستحى واعتر، وزالت تلك الفرقة وزال ذلك الخلاف فضل الله عز وجل. فهل حرصنا على هذا المعنى العظيم، وقمنا بمبادلة من أساء إلينا بالإحسان إليه؟ هذا من أعظم الردود والتي تجلب لنا حبة الآخرين ممن يشاهدون الموقف. هو يسيء إليك وهم يشاهدون الموقف، وأنت ترد على الإساءة بإحسان، سيثنى عليك، سيدعى لك، ستحمد عند الله عز وجل وعند الناس، لأنك كنت الأصبر الأحلم، ولأنك لم ترد على الإساءة بالإساءة، بل رددت على الإساءة بالإحسان. ما أجمل هذا الخلق عظيم، وما أحوجنا إليه في غربنا هذه. كذلك من الأمور الجالبة للمحبة والمؤثرة في القلوب أن تتعامل مع الآخرين بالرفق، وأن تتعامل معهم باللين، ما أحوجك لهذا المعنى؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم هذا المعنى العظيم خلال القرآن لما أرسل تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، أطغى البشر كما تعلمون، أكفر البشر كما تعلمون، ومع ذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. انظر إلى الدعوة إلى مخاطبتي بالرفق وباللين، وكذلك طبق صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، بل وترجمه في واقعه، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، فكان يعاملهم برفق وبلين وبرحمة، نعم وبشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلمهم الحاجة إلى الرفق. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف أو ما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، كان زين وكان جميل وكان أنس وكان مؤثر، وما نزع من شيء وكان بدلا منه الفضاء والغلظة والعنف إلا كان الشيء، إلا كانت الصورة القبيحة المنفرة والعياذ بالله تعالى. ولذلك نحن حريصا صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بالرفق أيا كان. انظر إليه يوصي عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بمفهوم المخالفة، إذا أراد بأهل بيت شرا كانت الفظاظة والعنف فيما بينهم، وبالتالي كانت معاني البغض والتحاسد والتناطح والتناحر. إذن ما أحوجنا إلى الرفق، لأن الرفق آثر للقلوب، مؤثر في الناظرين، مؤثر في الآخرين، يؤدي إلى محبة ومؤاخاة، بل قد يؤدي إلى دخول الناس في دين الله عز وجل. بمثل هذا، على مثل هذا النحو كان صلى الله عليه وسلم وكان الصحب الكرم يتعاملون فيما بينهم بهذا المعنى العظيم، فكان الأثر وكان الثمرة أن تآلفوا وأن تراحموا وأن تعاونوا وأن حققوا فيما بينهم روح الفريق الواحد، فكانت لهم الهيبة والريح، وكان لهم أعظم التأثير في الآخرين بالرفق، فتحوا بلاد وبلاد. نعم، من خلال المعاملة الحسنة التي هي منبعها وأصلها الرفق في المعاملة. هكذا ينبغي علينا أن نحرص عباد الله على تحقيق الرفق في خاصة أنفسنا، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأرحام، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، لأنه خلق عظيم لا شك، مغير ومؤثر وآثر. إذا وجد في أوساطنا غيرت هذه الصورة القاتمة واستبدلناها بصورة جميلة مؤثرة مغيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فهي يحرص عباد الله على تحقيق هذا المعنى العظيم، هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب، الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من المحبة، مزيد من الألفة، مزيد من الإخاء، كل هذا لنصل بفضل الله تبارك وتعالى إلى بيان أهمية تحقيق الأخوة الإيمانية، إلى تحقيق روح الفريق الواحد، لنعمل بقوة غربتنا هذه حتى نتقوى على مواجهة أعدائنا، والذين لا طاقة لنا بهم إن لم نتعاون، إن لم نتآلف، إن لم نتناغم، إن لم نكن كما بينا في مطلع هذا الموضوع كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص، كما قال صلى الله عليه وسلم: وحدة في الأحاسيس والمشاعر. نعم، وحدة في الولاء والبراء، قوة في التناغم والتكامل. نعم، ما أحوجنا مثل هذه المعاني العظيمة التي بها ومن خلالها بفضل الله تبارك وتعالى سنصل لتحقيق هذا المعلم وهذا الأصل الذي انطلقت به هذه الأمة، بدأه صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، ثم أخذ بين المهاجرين والأنصار في المرحلة المنية، ثم تركهم على هذا المعنى العظيم فنقلوه لنا بهذه الصورة. فكانت معاني الإثار ومعاني التواضع ومعاني التغافل فيما بينهم ومعاني المودة التي لا نظير لها، فكانوا فعلا وبحق كالجسد الواحد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ونصلح ذات بيننا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفنا، أن يكبت عدونا، إنه ولي ذلك.